الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قاعدة القراءة، قاعدة من قواعد التفسير في نظام استعمال لفظي القرآن الكريم، قاعدة القراءة. ومر بنا أن هذه القاعدة الشريفة التي هي من أوائل علوم القرآن الكريم وقاعدة بالغة الأهمية، هذه القاعدة فيها جنبات من البحث، جنبة مرتبطة بنظام الاستعمال اللفظي، وجنبة مرتبطة بنظام المعاني في القرآن. ولكن الآن نحن في صدد هذه الجنبة، جنبة مرتبطة بنظام ألفاظ القرآن الكريم. الجهة الأولى في التي مرت علينا في هذا البحث هي هذه، هذا الأمر: الفرق بين القراءات التي متعددة متكثرة متنوعة مختلفة، وبين متن القرآن الكريم. وهذا أمر مهم جدا، الميز بين هذين الأمرين أو بين هاتين المنطقتين أمر مهم للغاية. كيف نميز بين متن القرآن الكريم والقراءات؟ نظير حين لاحظ الآية الواحدة القرآنية، جملة واحدة، يمكن أن تعرب هذه الجملة بأعاريب مختلفة. لعل الحركات هي ولكن تارة تعرض بلفظة أنها تأكيد، تارة تعرض بأنها تمييز، تارة تعرض بأنها تأكيد، تارة تعرض بأنها وصفة، تارة تعرض بأنها خبر. هم جمع، فيمكن احتمال أعاريب مختلفة في الآية واحدة، ولا محال المعاني التي تنتج من هذه الأعاريب عدة أنحاء من الإعراب، بالتالي تعطي معاني أخرى، كل إعراب يعطي معنى، أو هذا في الإعراب بعض الأحيان في هيئة الهيئة المفردة للفظة، يمكن أن تكون صفة مشبهة، يمكن أن تكون اسم فاعل، يمكن أن تكون اسم مكان، يمكن أن تكون مصدر، كلها محتملة بعموم اللفظة الواحدة في الآية الواحدة، محتملة لعدة تصاريف. هنا هذا المثال جدا قريب لما نحن فيه، مع أن التصاريف مختلفة، الأعاريب مختلفة، تعطي معاني متعددة متخالفة، إلا أنه يبقى هناك متن لفظي موحد، إلا أن هناك يبقى متن في المعنى موحد موحد، يعني الجاذبة العظمى لمتن القرآن التي تقود للهداية هذه موحدة في كل محتملات الإعراب، في كل محتملات التصاريف، تبقى المعنى العام، بعضهم يعبر عنهم بالجو العام، الفضاء العام للآية، هذا يقود افرض إلى تحريم الفحشاء إلى تحريم الربا، إلى إيجاب الصلاة، إلى رجحان الرحمة، ما هي مثلا من الجهة. الآن خصوصيات التفاصيل يختلف فيها في مفاد الآية عند المفسرين بحسب التصاريف المختلفة أو الأعاريض المختلفة، إن علم النحو علم الصرف. أيضا علم البلاغة يمكن تحليل معنوي للكلام بحسب علم المعاني في البلاغة للجملة الواحدة بعدة تحليلات معنوية. علم المعاني لأنه يمكن تفسير الجملة بأنها حصر، يمكن تفسير الجملة بأنها قلب، يمكن تفسير الجملة عدة محتملات الجملة بحسب صناعة علم البلاغة، علم المعاني في البلاغة ممكن، أو بحسب علم البيان. يمكن جعل الكلام هذا استعارة، يمكن جعل كناية، يمكن جعل، وهذه ألوان مختلفة في كيفية البيان. وليكن تعطي معاني مختلفة، وليكن يبقى المعنى المشترك موحد مسلم. الجو العام، الفضاء العام للعين يبقى هو حاكم، التفاصيل اختلافية وليكن. فهنا لاحظوا فرق بين متن القرآن وهوامش الذي اتفق على ضرورة حجيته، ضرورة قطعيته، ضرورة عدم تعطيله، ضرورة ضرورة ضرورة، هو متن القرآن، متن الألفاظ ومتن المعنى. هذا يمثل ثوابت وضرورات تحكم على المفسر، تحكم على الفقيه، تحكم على أي باحث في العلوم الإسلامية أن ينضبط ضمن هذه الجادة. الآن هذه الجادة العظيمة الكبيرة يأخذ فيها أنحاء يمين يسار وسط أوساط مختلفة وليكن، بينهم نوع تخالف وليكن، لكن يبقى ماذا؟ يبقى في الجادة العظمى محفوظة. لذلك الفرق بين، يعني في تفاصيل لاحظ جادة الإيمان شيء، من باب المثال آخر نذكره، جادة الإيمان شيء وجادة الإسلام شيء آخر. ظاهر الإسلام من أنكر ضروريات الإسلام يخرج عن الإسلام، لو أنكر ضروريات الإيمان يخرج عن الإيمان، لكن يبقى في جادة ماذا؟ ظاهر الإسلام. إذا أنكر ضرورات الإسلام خرج عن الإيمان والإسلام معا. لذلك الفرق بين نهج بني أمية ونهج من قبلهم في مشهد الشهداء صلى الله عليه، يعني واجه نهج بني أمية باعتبار هذا النهج الأموي أراد أن يتعدى حتى على ضروريات ظاهر الإسلام. إن كان ما سبق صار في ابتعاد عن ضروريات ثوابت الإيمان، أما النهج الأموي لا، يريد أن يبتعد عن ماذا؟ عن حتى ضروريات ثوابت ظاهر الإسلام. الخمر يستباح، الفواحش تستباح، الكذا كذا كذا، هذه المحطات، هذه مرحلة خطيرة يجب أن تواجهها من قبل سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هي المكان، إذن هناك ثوابت هي ترصف الجادة، تضبط الجادة، جادة العظمى، وإن كان فيها نواحي، هذه الجادة العظيمة لظاهر الإسلام، فيها جادة، جادة أمان أعظم وهي جادة الإيمان. وليكن هي حتى جادة الإيمان فيها درجات، إيمان درجة 10، إيمان درجة 9، 8، 7، أولية ابتدائية، هذه من جرى درجات. هنا هذا الذي ربما الحداثويون أو الألسنيات فلسفة الألسنيات إلى الآن لم تهضمه. إذا رأوا تعدد وتنوع أفرق الاجتهادات الموزونة طبعا في مدرسة أهل البيت، أو إذا رأوا الاجتهادات في تفسير القرآن يحسبون أن هذا يستلزم عدم وجود أي ثابت، معناه الأمر كله مختلف فيه، الأمر كله مبهم، الأمر كله فيه ريبة، الأمر كله مختلف فيه مظلم. لا، هذا خطأ. وجود المتشابه نظير الآن لاحظ في مقام عالم المعنى، أليس القرآن فين يذكر هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات؟ هل وجود المتشابه في القرآن يعني أن القرآن كله متشابه؟ لا. هل وجود المحكم في القرآن يعني أن القرآن كله محكم؟ لا. هل وجود المتشابه يقطع الطريق على المحكم؟ لا. مع وجود المتشابه لكن المحكم موجود وتستعين بالمحكم لرفع المتشابه، طبعا بتوسط الراسخين في العلم. إذن يجب أن نفرز ونفكك بين المساحات، بين المسارات. يجب التفكيك. وجود اختلاف في القراءات القرآنية لا يعني أنه هذا كل القرآن مختلف. لا لا لا، القراءات تجمعها الآن، سواء القراءات السبع أو القراءات العشر، وإن كانت القراءات هي أكثر قراءة من عشرة في القرن، أواخر القرن الثالث وبداية الرابع في الدولة العباسية استعانت بالمفسر من أهل السنة اسمه مجاهد وألغت كثير من القراءات، بعضها لا زالت محتفظة في بطون الكتب التي الآن في بطون الكتب ربما تقرب من 30 ربما قراءة ربما 25 لم أحصها بالدقة، هي القراءة السابعة والعاشرة، قراءات عديدة تلاحظوها. بس وجود هذه القراءات سن مساحته، أفرض الآن القرآن الكريم قريب من 7000 آية، كل آية كم لفظ فيها نحو المعدل الوسطي كذا مثلا، أفرض من باب المثال ولو هذا جمعوها الآن مجموع كلمات القرآن افترض 100,000 كلمة لعل أكثر، موجودة إحصائيات الآن دقيقة بعد كم كلمة كم حرف كم كذا، بالتالي تختلف ربع كلمات القرآن الكريم إلى ربع 100,000، أفرض فرضا 100,000 كلمة، هذه 100,000 كلمة كم تشكل فيها اختلاف القراءات مساحة منها؟ ربما العشر، أقل من العشر، زين أقل من العشر، يعني أن 90% إذن هو المتن القرآن هو الذي لا خلاف فيه، هو الذي به الهداية، هو الحجة التي لا يجوز تعطيلها. لطيف في بيانات أهل البيت عليهم السلام يشيرون إلى اختلاف القراءات أو اشتباه بعض القراء يقولون لكن ذلك لا يعطل الحجية، لا يعطل الاجتهاد أي على الحجية. هذه ضابطة عظيمة، ميزان عظيم يذكره أهل البيت عليه السلام. كتاب الله حجة لا تعطل. لاحظوا نظير معرفة الله عز وجل، لا يدعي مدعي أنه يحيط بذات الله، ممكن تشبيه، ولا يدعي مدعي أن معرفة الله معطلة. الله عز وجل لا يدرك بالكون، جيد، لا يدرك بالكون من جانب، ومن جانب آخر تعطل معرفة الله لا، لأن المعرفة غير منحصرة بالكون، هناك معرفة بالآيات. فهذه معرفة بالآيات لا هي معرفة بالكون ولا هي تعطيل المعرفة، لا تعطيل ولا تشبيه، وإنما ماذا؟ وإنما توحيد وثناء ومعرفة بالآيات. كذلك الحال في القرآن الكريم، نقول كله محكم له، كله متشابه له، أمر بين أمرين محكم، إذن تقوم به الحجة. ليس لأحد أن أعوذ بالله أن يلغي حجية القرآن الكريم في كل زمان ومكان وأوان، وإلا والعياذ بالله لخرج من الدين. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذا التمسك بالقرآن حاضر وراهن إلى يوم القيامة، لن يسترقا، كما أن التمسك بالعترة كذلك. ثبتنا القرآن الكريم تقوم به الحجة بغض النظر عن هوامش اختلاف القراءات أو هوامش اختلاف الأعاريض، شعراب آيات القرآن في علم النحو، أو هوامش اختلاف التصاريف والاشتقاقات، أو اختلاف وجوه البيان والبلاغة والمعاني في آيات القرآن الكريم. هذه هوامش ضواحي، مثل المدينة هي متن القرآن، في مدينة عاصمة أم القرى. أما الحوالي هي في الحقيقة ضواحي، هوامش لا تفصل الباحث البصير عن إبصار مركز الهداية ومركز العاصمة وهي نفس القرآن. فإذا هناك فرق فارق بين متن القرآن لفظا معنى متنا مع ماذا؟ مع هوامش القرآن. الآن لاحظوا حركات الإعراب ما كانت منقوشة مرسومة في الصدر الأول، هذه الحركات لاحقا يعني رسمت في الرسم القرآني، وإلا في البداية لم تكن. بس هذا شنو؟ هذا ما يخلد المثل القرآني هو لم يختلف. حتى التنقيط لم يكن في الخط الكوفي، وليكن، لكن هذا ما يزعزع دائرة متن القرآن، المتن هو أو مثلا لاحظوا في الصلاة تكتب مثلا شنو؟ صاد لام واو تاء في الرسم القرآني، نعتبر أن الألف أصلها واو مثلا، فتكتب مثلا. أنا مجرد كتابات عديدة في القرآن الكريم، هذه الكتابات لا تزعزع أصل المتن. مشكلة الحداثويين أو الفلسفات الإسلامية أو من زاد قراءة النص الديني جلهم لا أقول كلهم، مشكلتهم أنهم إذا شافوا متشابه أو موارد تردد واختلاف حكموا بأن كل الموارد هي اختلاف وهي متشابهة، هذا خطأ. في اختلاف في الاجتهادات، في اختلاف في الفقه، في اختلاف في تفسير المفسرين، في اختلاف بين علماء علوم الإسلام أو علماء علوم الإيمان أتباع مدرسة أهل البيت. هذا لا يعني عدم وجود ضرورات وثوابت تحكم قالب الإيمان أو قالب ظاهر الإسلام أو قالب متن القرآن. يبقى تلك قوالب هي ضوابط حاسمة مقولبة مؤطرة سوج الانضباط. نعم في قالب الانضباط إطار المنهج هناك مسارات خيارات مختلفة، لكن تبقى كلها تسير في الجادة العظمى. من أخطاء السلطاطيون قديما وحديثا التشتيتيون أنهم يقولون أنه لا بد كل شيء يكون إدراكا بدرجة اليقين. لا، مو بالضرورة. فيقولون إذا لم يكن يقين في البين كل ففي ظن وري وشك، إذا كل شيء ظن وكل شيء شك وريبة، هذا خطأ. اليقين ليس موجود في كل شيء، لكن ليس اليقين منعدم عن كل شيء. اليقين موجود في مساحة مركزية عاصمة في المعرفة، منها ننطلق إلى الضواحي، نسترشد باليقين إلى الضواحي. فعدم وجود اليقين في كل شيء لا يعني وجود الريبة والشك في كل شيء والظن في كل شيء. إذا كل الواحد من؟ من قال كل الواحد من؟ وبنعهم القرآن إذا في قراءات، يعني إذا كل ضرورات القرآن ظنية وقرائية وخاضعة لتنوع وتعدد القراءات. لا، الضرورات ليس تخطي عنها. نعم هي خطوط حمراء طبعا، وهذا ليس فقط في علم القرآن الكريم وعلوم القرآن والشريعة والدين، هذا حتى في كل العلوم، فيزياء رياضيات علم أحياء علم بيئة علم أي علم علوم. كل مسائل العلوم في أي علم كلها بينة بديهية ناصعة واضحة. لا، مساحة منها واضحة، مساحات كثيرة مختلفة فيها. فإذا كانت هناك مساحات مختلفة فيها هذا يبرر حينئذ أن نرفع اليد عن كل هذا العلم ممكنا، ما له معنى. وجود مساحات مختلفة فيها لا يعني ولا يستلزم بحال من الأحوال أن البشرية تقول لنقبع في مستنقع الجهل والجهالة، هذا مبرر هذا. بل يستعانوا بالمعلوم البين المحكم لرفع المتشابه المجهول النظري. سيرة العقل، حكم العقل، وسير العقلاء المنطلقة من العقل، هكذا تقول ارفع في المتشابه بالمحكم، لا انك ترفع اليد عن المحكم بسبب المتشابه. هذه وتيرة معكوسة مقلوبة، فارفع اليد عن المحكم بسبب وجود المتشابه، بالعكس ارفع تشابه المتشابه بالمحكم لأنك تعكس الآن. هذا منهج مضطرب يا أخوان، ومنه كذلك في قضية التفكير في علوم القرآن الكريم، وفي قضية اختلاف القراءات وفرق عن متن القرآن. هذه الضابطة أكدنا عليها ولا بد أن نكررها ونؤكد عليها ونستبينها ونتبينها ونستوضحها ونتضحها، إذا ولجنا في تفاصيل البحث لا يبقى شبهة أو شك تعتلج في الأذهان الأخوان. الواحد لما يروح التفاصيل وما يبصر لا سمح الله وما يتذكر الهيكلة الأساسية قد يعني يوسوس له الشيطان ماذا؟ أمور خاطئة. إن شاء الله نخوض في أمثلة هذه القراءات، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.